أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أدلة الملكية الفكرية، وتقدم الدليل الأول والدليل الثاني في الآيات والروايات. الدليل الثالث هو حكم العقل، فإن العقل يحكم بلزوم اعتبار الملكية الفكرية والمعنوية من وجوه. الوجه الأول الحسن والقبح، استئذان صاحب المنتوج الفكري أو النتاج الفكري هو حسن عند العقل، والتصرف به من دون استئذانه قبيح عقلا. قال يرجع الإنسان إلى وجدانه. مهندس صنع اخترع جهازا، العقل يقول يحسن التصرف به بالإذن ويقبح التصرف به من دون إذن. شاعر أنتج قصيدة، مفكر أنتج فكرة. من جهة الحسن والقبح العقل يرى أن من الحسن الاستئذان وعدم التصرف من دون إذن. الوجه الثاني حكم العقل بوجوب حفظ النظام، هذه ككبرى كلية مسلمة عند أهل العقول. الفوضى وعدم الانحفاظ النظام منين يجي في النتاج الفكري والمعنوي؟ من إباحة التصرف بها من دون إذن أهلها. فلو كل واحد يجي يدخل على إنتاج الآخرين ويأخذه ويتصرف به، ربما يبيعه، ربما يأجره أو يوهبه أو ينسبه إلى نفسه مثلا، فوضى، اختلال نظام. العقل يقضي بوجوب حفظ النظام، إذن العقل يلزم بلزوم مراعاة الملكية الفكرية دفعا لاختلال النظام. الوجه الثالث يحكم العقل بذلك من باب وجوب دفع الضرر الناشئ من المنازعات والخصومات، لأن يعني إذا صار الشخص يقتحم مثلا إنتاجه الفكري ويؤخذ منه ويتصرف فيه ويباع مثلا أو يوهب، هذا يولد منازعة وخصومة في المجتمع. لا يمكن الخلاص من هذا الضرر الناشئ من الخصومات إلا باعتبار الملكية الفكرية. لا، حفظ النظام يعني مو بالضرورة أكو ضرر، أكو تفويت منافع إيه، بس الضرر لا، فيه ضرر فيه مناقص تصير، مشاكل فيها، ممكن منازعات تصير، ممكن توصل إلى مراحل فيها إضرار بدني مو فقط إضرار معنوي. الوجه الرابع من جهة وجوب مقدمة الواجب. شنو هو الواجب؟ لا شك أن من الواجبات حفظ سيادة المجتمع وكرامة المجتمع، هذه من الواجبات، الكرامة الاجتماعية ونظام المجتمع وتطور المجتمع، هذه من الواجبات بمقتضى حكم العقل. فإذا يتوقف حفظ هذا الواجب على جملة من المقدمات، منها اعتبار الملكية الفكرية، يجب من باب وجوب مقدمة الواجب. ليش تعتبر هذه من المقدمات؟ لأن المبدعين والخلاقين والمبتكرين في المجتمع إذا رأوا لا حماية لما ينتجون ولما يبتكرون ولما يبدعون، ما إلهم حماية، أي واحد يجي يأخذها، ينقتل عندهم حس الإبداع، ينقتل. فحيث أن حفظ التطور والكرامة والارتقاء بالمجتمع من الواجبات، ويتوقف هذا على هذه المقدمة، وجبت من باب وجوب مقدمة الواجب. العقل ما هكذا يقضي. الخامس، الوجه الخامس، تشكيل قياس منطقي لإنتاج هذه النتيجة، مكون من صغرى وكبرى ونتيجة. أما الصغرى أن ما يبدعه الإنسان من أفكار مما يبذل في مقابله المال أو المالي. أكو مناقشة في هذه الصغرى. ما يبدعه الإنسان، شاعر أبدع قصيدة يبذل في مقابلها المال، طبيب اخترع دواء يبذل في مقابله المال، كاتب عند أفكار معينة يبذل في مقابله المال. ما يبدعه الإنسان يبذل في مقابله المال أو المالي، يسموه إلا المال النقدي، يعطى أرض مثلا مقابله، إما مال وإما مالي. هذه الصغرى. فإذا هو ما يبذل في مقابله المال شي يكون معلوم المالية، له مالية، له اعتبار. الكبرى شنو؟ أن ما يبذل في مقابله المال مملوك، هاي الكبرى. والنتيجة أن ما يبدعه الإنسان مملوك. هذا القياس عصارت هاي الوجوه العقلية يصير. زين، من الذي يملكه؟ من أبدعه؟ وهي قاعدة أن الخلاقية والخالقية من أسباب الملك، والله عز وجل هو المالك الحقيقي لهذا العالم لأنه هو الخالق له. فكذلك ما يخلقه الإنسان هو يملكه، ما يبدعه الإنسان يملكه. وبهاي الجهات الخمسة المذكورة، كل واحدة منها كافية لإثبات المدعى عقلا. فعلى فرض المناقشة في بعضها، المجموع من حيث المجموع يولد الوثوق والاطمئنان بأن الأفكار والأمور المعنوية مما يملكها الإنسان وهي من حقوقه. هذا القدر اللي يثبت من المجموع من حيث المجموع بمقتضى حكم العقل، فلذا لا يجوز التصرف بها من دون إذنه. إيه، بس المدح والذم عقلاء، يجي في السيرة مو في العقل. هذا فرق الحسن والقبح والمدح والذم. المدح والذم في العقلائيات، أما الحسن والقبح في العقليات. هذا الدليل الثالث. إذا واحد يقبل جيد، إذا ما يقبل أكو دليل رابع. شنو هو السيرة العقلائية؟ هي جارية، دققوا في هذا، هي جارية في العصر الحاضر. السيرة العقلائية على اعتبار الملكية الفكرية، وإلها قوانين وإلها أنظمة، وأنها معتبرة من حقوق الإنسان، ووضعت روادع وعقوبات على من يتعدى عليها، والمتعدي عليها يعدونه في القوانين العقلائية سارقا، غاصبا، معتديا، يخلون عليه عقوبة ويخلون عليه ضمانات. السيرة العقلائية الحاضرة هكذا، بل أنشئت لها منظمة دولية لحماية الحقوق الفكرية. عند العقلاء هكذا منظمة دولية تحمي الحقوق الفكرية وحماية للمبدعين والمبتكرين ولأصحاب الإنتاج في كل دول العالم أو في أكثر دول العالم. انضمت الدول إلى هذه المنظمة. إذن أكو سيرة عقلائية حاضرة على اعتبارها من الحقوق، دليل شرعي يمنع منها ماكو، حتى نقول هذه السيرة العقلائية مردوعة. ف فإذا أكو سيرة وردع ماكو، مقتضى القاعدة تكون حجة شرعا. ها إن قلت خب هاي السيرة أنتوا تقولون حاضرة، المفروض السيرة تكون متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام. الجواب من وجوه ثلاثة: أولا هذا شرط الاتصال بزمان المعصومين قلنا ما إلى اعتبار في الأصول، بحثنا هاي المسألة، لا يشترط في السيرة الاتصال بزمان المعصوم، يشترط نعم يشترط فيها عدم الردع من المعصوم فقط، هذا يكفينا، هذا أولا. ثانيا السيرة العقلائية دائما متصلة بزمان المعصوم، لأن نحن ما عندنا اتصال بالمعصوم، أما المعصوم عنده اتصال بالعقلاء وبالسيرة العقلائية، محيط بالأزمنة، محيط بالأمكنة، محيط بالأوضاع، فلو جرت فرد سيرة وأهل الدين وأهل الشرع مضوا عليها وهي خاطئة وجب على المعصوم البيان. شلون يبين؟ بالطريقة التي يراها مناسبة يبين. شلون؟ لا مو السيرة المتشرعية، تشوف السيرة العقلائية ردع ماكو هي هم تطابقها، لأن شنو الفرق بين السيرة المتشرعية والعقلائية؟ ماكو فرق سوى أن السيرة المتشرعية ناشئة من الدين، العقلائية ناشئة من المركوزات الفطرية فقط. إذا هم واحد ما يقبل هذا الوجه الثالث، الوجه الثالث هذه السيرة الحاضرة اليوم من أين نشأت؟ سؤال: ليش في العالم اليوم أكو سيرة عقلائية على اعتبار الملكية الفكرية؟ ليش؟ من أين نشأت هذه؟ دفع ضرر مثلا أو جذب منافع مثلا، إذن هي تعود لمن؟ إلى المركوزات الفطرية. المركوزات الفطرية مشتركة في كل الأجيال، ماكو فرق بين هذا الجيل وبين الجيل في زمان المعصومين. شنو الفرق؟ ما يعود إلى المركوزات الفطرية واحد في كل الأجيال، كقبح الظلم وحسن العادل. أكو فرق بين هذا الجيل وذاك الجيل؟ فرق ماكو. فيتحصل أن الأدلة اللفظية واللبية متضافرة على ثبوت حق الملكية، فلا يجوز التصرف بها دون إذن أهلها، كما يجوز مقابلتها بالعوض بالتعويض، وفيها ضمان. هذا كله بحسب العنوان الأولي. إذا هم واحد ما يقبل كل هذني بحسب العناوين الأولية، بحسب العناوين الطارية يمكن الحكم بثبوت الملكية الفكرية بواسطة الأحكام الولائية. إذا رأى الفقيه الجامع للشرائط أن من المصلحة العامة اعتبار الملكية الفكرية حتى إذا دليل ماكو عليها من باب الحكم الولائي، يمكنه أن يقرر ويثبت الملكية الفكرية من باب قانون التزاحم والأهم والمهم وحفظ المصالح العامة. وفي بعض الأحيان من باب الحكم الولائي يمكن أن يأذن بالتصرف بالملكية الفكرية، يعني الشعراء ما يقبلون واحد يستخدم قصائدهم، بس الفقيه الجامع للشرائط يرى من المصلحة أن الناس يستفيدون من هذه القصائد. طبيب مكتشف فرد دواء، هذا الدواء يعالج أمراض خطيرة، ما يقبل الطبيب يعلم الناس عليه، يجوز للفقيه من باب المصلحة العامة أن يأذن باستعماله لتقدم الحكم الولائي على السلطنة الشخصية. بلي؟ لا لا ما مرتبطة بالعلم، فقيه جامع للشرائط لا يعم يقدر يعني، مثل ما يقولون في إثبات الهلال، في إثبات العيد، في غير ذلك من أحكام فض النزاعات، في باب إلزام الناس بالذهاب إلى الحج، إذا خلى البيت الحرام من الزوار والحجيج للفقيه أن يلزم الناس بالذهاب. إذا رأى الفقيه من المصلحة أن نعتبر الملكية الفكرية فيقول لا يجوز لأحد أن يتصرف بإنتاج الغير الفكري أو المعنوي، أو رأى من المصلحة أن يبيح هذا الحق يبيحه. فإذا الذي يرتضي العنوان الأول وأن الأدلة تامة فيه فبها، اللي ما يرتضي يمكن تثبيتها أو نفيها بواسطة العنوان الطاري وهو الحكم الولائي. سابقا في تنقيح الكبريات تحدثنا بالتفصيل عن الحكم الولائي وشنو حدوده. زين، هاي الأدلة الأمارية. إذا كل هذه الأدلة مو مقنعة، أو شوف الإنسان الباحث يشوف مو مورثة للوثوق والإطمئنان، تصل النوبة إلما للأصل العملي، كيف نتعامل مع الملكية الفكرية من باب تعيين الوظيفة؟ هنا أربع أصول يمكن أن تتصور. واحد، أصالة الجواز، يبيح التصرف في كل ما ينتجه الإنسان ما دام لم يقم دليل على المنع. اثنين، أصالة البراءة، إذا يشك المتصرف بأنه لو تصرف ذمته تنشغل، أصل البراءة. الأصل الثالث، الاستصحاب، لأن هذا الإنسان الذي يعطي الفكر قبله ما كان إلى هذا الحق، بعد أن أصدر الفكرة له هذا الحق أم لا؟ استصحاب العدم. الرابع، الاحتياط. ثلاثة من الأصول متوافقة، أصالة الحل وأصالة البراءة والاستصحاب. الاستصحاب غير صحيح، احنا ذكرنا هذا للتشريح الذهني. ليش مو صحيح؟ لأنه كبرى هذا الاستصحاب مخدوش عندنا، استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي بعد مجيء الشريعة لا أساس له من الصحة، ما إلى اعتبار. ثانيا، على فرض التسليم الصغرى هم مو صحيحة، ما يجري فيها الاستصحاب. ليش؟ لتبدل الموضوع عرفا، قبل أن يقول الشاعر القصيدة هذا موضوع، وبعد أن قال القصيدة موضوع ثاني، شلون تجري فيه الاستصحاب؟ فالاستصحاب ما يجري. يبقى شنو عندنا؟ أصالة الجواز وأصالة البراءة، يرجعان إلى الشك في أصل التكليف، يقابلهما الاحتياط، والاحتياط مقدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول، أن التصرف في الأمور الفكرية للغير هو تصرف في شؤونهم، فيه احتمال الضرر، فالعقل يحكم بالاحتياط. إن قلت الشؤون غير الحق، الفقهاء ما يعتبرون هذا من الشؤون أنه من شأني فهو من حقوقه، تثبت أنه من حقوقه، الجواب هو من الحقوق في مرتبتها الضعيفة. ولذلك الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة يعتبرون الشأنية في المكلف. الشأنية يعني شنو؟ يعني الشيء يكون من مطلوبات الإنسان ومن أحواله. لاحظوا مثلا في قوله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني أكو عنده فرد مطلوب وفرد حاجة متوجه إليها منصرف عن غيره لهول العذاب في القيامة. لأن الروايات تقول سئل أن الناس يبحثون ويحشرون عراة حفاة، الروايات تقول نعم. خب شلون حفاة عراة واحد قبال الثاني؟ الآية تقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ملتهي بروحه وما منتبه لغيره أصلا. كذلك في قوله عز وجل فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لبعض شأنهم يعني أحوالهم يعد من أحوالهم كالخادم في البيت يعد من أحوال أهل البيت السائق للرجل الذي عنده سائق مثلا المرافق مثلا إليه يعد من شأنه فما ينتجه الإنسان على فرض أنه ليس من الحقوق الصريحة هو من الشأنية التصرف في شأنية الغير فيه احتمال الضرر واحتمال الضرر يستدعي الاحتياط إذا تلاحظون في باب النفقات مثلا في النكاح مع أن الروايات صريحة يعني الأدلة في أن المرأة تستحق على الرجل الطعام الشراب اللباس مثلا الإخدام إذا كانت من أهل الخدمة والسكنة القدر المتيقن هو ما يكفيها لكن الفقهاء يقولون بحسب عادة أمثالها وشأنها يعني الشأنية أيضا مأخوذة هي صحيح أنت لازم يشبع جوعتها بس مو بخبز وبصل إذا هي من شأنها مثلا أن تأكل الطعام الجيد السكنة أخو مو غرفة وخلاص إذا من شأنها أن تسكن دارا لازم دار الخدمة مو تحتاج خادمين من شأنها هذا جيب لها خادمين مو خادم واحد الشأنية مأخوذة بنظر الاعتبار ويوجبون على الزوج توفير ذلك حتى إذا لم تكن من الحقوق هي عند العرف من الشؤون والشؤون يجب مراعاتها فالتصرف فيها في الملكية الفكرية من دون إذن أهلها فيه احتمال الضرر هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن التصرف به يشغل الذمة عرفاً ذمة المتصرف بنظر العرف تكون مجهولة ولو بالاعتبار العقلائي والاشتغال اليقيني هم يستدعي الفراغ اليقيني ليش أن تترتب ليش تنشغل الذمة تترتب عليها مفاسد ذكرنا في الدليل العقلي هاي المفاسد الوجه الثالث لا شك في أن التصرف فيما ينتجه الغير في المعنويات فيه اقتحام للشبهة والروايات نصت على هذا من حام حول الحما أوشك أن يقع فيها حذرت منه وأوجبت الاحتياط هسه على فرض المناقشة في بعضها المجموع من حيث المجموع يدعو إلى مراعاة الاحتياط إذا تم الاحتياط موضوعا لا يبقى موضوع للبراءة ولا لأصل الجواز لأن براءة وأصل الجواز تجري في صورة الشك في التكليف هنا أنا ماكو شك في التكليف يرجع فيها إلى الاحتياط هذا ما يقتضيه البحث في الأدلة الأمارية والأصل العملي يبقى شنو المانع أكو مانع من القول بالملكية الفكرية أو ماكو مانع قد يقال بأن الأدلة التي تقول بحرمة أخذ الأجور على الواجبات تمنع من هذا الحق والفقهاء مصرحون في أبواب كثيرة من الفقه أن أخذ الأجور على الواجبات غير صحيح هذا إن شاء الله غدا نبحث نشوف هل هذا تام أو ليس بتام إذا تم ما نقدر نقول بالملكية الفكرية إذا لم يتم فلا والحمد لله رب العالمين.